112.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي 3 أحاديث من المسند الصحيح الإمام مسند بن الحجاج رحمه الله، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة. الحديث الأول ما أسنده مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته يحلم أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ليلة القيامة. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه في موطنين، وضع الأول في كتاب صفائل القرآن، وبلغ عليه جباب كيف نزل اليوم، كيف نزل اليوم، وهو عنده برقم 4981. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو القانبي، ثم اخرجه في الموطن الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، وهو عنده برقم 7274. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، كلاهما أي شيخي البخاري، قالا: حدثنا الليث به. اتصل البخاري مع مسلم في الإسناد، فكلاهما يروي الحديث عن الليث وهو بن سعد به بواسطة واحدة. نريد الآن أن نعلم توجيه البخاري. البخاري ماذا بلغ عليه؟ بلغ عليه كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي. وفقه البخاري كما ذكرنا أكثر من مرة في تراجمه. فلماذا بلغ البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب كيف نزل القرآن؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه. كذلك القرآن وحي. هل هو إلهام؟ هل هو منام؟ إذا حصل البخاري من هذه اللجنة تبين ووضع هذا الباب في كتاب فضائل القرآن. وفضائل القرآن مهما عددنا فلن نجد أفضل من كونه كلام الله ووحيا أوحاه الله عز وجل إلى نبيه. ثم بوب عليه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال: باب بعثت في جوامع الكلم. وهنا لسه أن البخاري يبين في بعض الأحاديث بألفاظ أحاديث، طبعا باب لفظ حديث، وهذا الحديث لا يكون في صحيحه
وفي هذا إشارة منه إلى 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 اتجاه الحديث، إلى أن هذا الحديث يوجد في الشرع ما يشتبه له. وماذا جاب نادر يحتاج إلى إفراد بالتفريد؟ طب رواية البخاري التي أخذت من الحديث ولم يفرجها هو في صحيحه، هذه تحتاج إلى باب حتى يكون عندنا استقراء. فهذا يعين على أن الشرط عند البخاري ولسينا شرط اللقاء هل هو شرط في أصل الصحة أم شرط في أصل الصحة أم في كمال الصحة؟ كمال الأصل هذا شيء مزعج عند العلم، والأرجح أنه شرط في الكمال وليس في الأصل، لأن الترمذية سأل البخارية سأل شيخه البخاري عن أحاديث كثيرة ما وجدنا أن المطلقة تحققت، ومع هذا في البخاري حسنها أو صححها. وهذا أكثر شيء يدلل على أن البخاري شرطه في صحيحه لما هي للكمال والأصل. ويؤتي بهذا أيضا بالتراجم الموجودة في التاريخ الكبير، فالمستقرئ بتراجم التاريخ الكبير يجد أنها على ثلاث أقسام. القسم الأول يقول روى عن فلان، القسم الثاني يقول عن فلان منقطع، والقسم الثالث يقول سمع فلان. إذا عند منزلة بين المنزلتين، الرواية من هي ارتبط السماع وارتبط اللقية، الرواية من هي ارتبط اللقية. وهذا من نظر في تراجم الرواة في التاريخ الكبير يجد هذا باضطراد. هذه صيغ الثلاثة. نقول بين عليه كتاب الاعتقاد بكتاب السنة باب عفت بجوانب الكلمة. من يوجه لهذا التوجيه على هذا الحديث؟ كتاب الاعتقاد بكتاب السنة باب عفت بجوانب الكلمة. من يوجه؟ تفضل.
وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إليه، فهذا من أحيى الآيات التي بعث الله بها.
أي إن القرآن من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جوامع الكلم ليست مخصوصة بالقرآن، ولكنه داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. فقوله هنا وإنما كان الذي أوتيت وحيا من الله، فهذا الوحي الذي آتى الله نبيه به صلى الله عليه وسلم هو بجوامع الكلم. وهذه إشارة صريحة وقوية من البخاري أن الكتاب والوحي الذي أنزله الله على نبيه من ضمن جوامع الكلم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه تصريحا بأن الله ما بعث من نبي إلا وكانت له آية أي معجزة بادرة تقتضي إيمان البشر إن لم يعاندوا ولم يسابروا. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوحي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وهذا لا فرق فيه بين النبي وبين الرسول، فمن زعم أن الرسول أوحي معجزة وآية وأن النبي لم يعط هذه المعجزة وهذه الآية فننسوخ هذا الحديث يرد عليه. وهذا قول من الأقاويل التي قيلت في الفرق بين النبي والرسول. وقيل على مختار أبي بكر الطحاوي في عقيدته المشهورة أن النبي بعث بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وأن الرسول بعث بشريعة وأمر بتبليغها. وهذا القول يعارض منطوق قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه بسنده: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه. إذن هاي الكتاب ثاني ساكت أيضا، وقول النبي مريض معجزة والرسول له معجزة هذا يعارضه، القول أن النبي بعث ولم يؤمر بالتبليغ والرسول بعث وأمر بالتبليغ، ذاك الحديث يعارض ما من نبي إلا كان حقا واجبا عليه أن يدل أمته أي بعث. ومنطوق القرآن يعارض هذا القول أيضا، وهو قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الآية الحج فإذا من نبي أرسل، وما أرسلنا من نبي ولا رسول، إذا النبي مرسل. وهذا يثبت القول الثالث من الأقاويل التي قيلت الفرق بين النبي والرسول، وهو أنه لا فرق ما دام كل منهما معه معجزة وكل منهما أمر بالتبليغ، فقيل لا فرق. قلنا فرق القرآن بينهما، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، والله تقتضي المغايرة. ما الفرق بين النبي والرسول إذا؟ تفضل أخي جهاد. المسألة فيها أقوال، ذكرنا شيئا منها، وممن بحث المسألة بتفصيل الإمام الأليسي في تفسيره وفي المعاني عند الآية المذكورة في سورة الحج، وذكر أكثر من قول أرجحها وأصوبها وأسلمها: أن الرسول بعث بشريعة مستقلة، والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. الرسول بعث بشريعة مستقلة، والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. ولذا العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. لماذا العلماء ورثة الأنبياء؟ لأن الأنبياء يدعون إلى شريعة الرسول الذي سبقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولم يقل ربنا خاتم الرسل، لو أن الله تعالى خاتم الرسل لرد ما كان نبيا بعده. اجلس اجلس اجلس. فقال الله عز وجل خاتم النبيين، ولكن الأنبياء أنبياء يدعون إلى شريعة رسول قبلهم، والعلماء مهمتهم مهمة علماء هذه الأمة تساوي مهمة أنبياء بني إسرائيل، يدعون إلى شريعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوقي من الآيات ما مثله آمن عليه البصر. قال آمن عليه، ولم يقل آمن له، أي آمن به. والمعروف والمعدود في العرف الشرعي آمن به، آمن بكذا، وإنما قال آمن عليه. لماذا؟ على اللغة من معانيها أنها تفيد الغلبة، وفي هذا إشارة إلى أن العاقل يؤمن بذلك مغلوبا، بحيث لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، أن يدفع هذا الاستسلام لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولم يكذب إنما يجحد لعالمه، كقوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فالجحود بالانبياء مكابره، ولذا كل عاقل يعلم أن يستجيب لأمر هذا النبي عندما يرى تلك المعجزة منه. ولذا جاءت عليه للغلبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. لماذا عليه؟ حتى تبقى الغلبة للدين وتبقى الغلبة للشرع، عليه أمرنا فهو رجل. فكل عمل حتى يكون مقبول عند الله عز وجل لابد أن يكون عليه سلطان، وأن تكون الغلبة للنفس وللشرع وللدين، فحينئذ يكون هذا العمل مقبولا. قال: إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا رجاء حققه الله له. نسمع شرح الإمام النووي بعد هذه الوقفة.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث: ثلاثة يؤتون
أجرا. وفيه حديث، وفيه حديث أيضا في الباب.
وفيه حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه وسلم: ما مثله آمن عليه البشر. آمن بالمد وفتح الميم،
هذا هو المشكل. آمن. وقعت رواية عند الإمام البخاري: آمن. وذكرها ابن ترقون في المطالع الذي رتب فيه المشارق، وذكرنا وفصلنا عن هذا الكتاب ومنهجه. وفي رواية القادسي: أمينة. آمن من آمن من الإيمان، وأمن من الأمان، أي ما أوتيت آية إلا بمثلها يتحقق أمان، الأمان على الناس، الأمن والأمان. والرواية بالمجد هي الراجحة، وذكرها البخاري في موطنه. وجل رواة البخاري ومسلم ضبطوها بالمد، رواية آمن وليس إيمن أي أمن. آمن هي أربع روايات. نسمع.
قال: ومثله مرفوع.
مثله، ما معنى مثله؟ ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله. مثل الشيء عينه أو ما يساويه، كقول الله عز وجل: فأتوا بسورة مثله، أي عينها أو ما يساويها. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثل، ما مثل ما يساوي هذه الآية، لأن الآيات التي بينهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم متفاوتة. فكل نبي يأتي بمعجزة تختلف عن معجزة النبي الآخر، فما للنبي إلا يأتي معجزة بمثل هذه المعجزة، ما يساويها ويقاربها، يؤمن ويستسلم البشر لله عز وجل، أو يقع الأمان بها، الأمن والأمان. والأصوات الإيمان. والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه قول مسلم: حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه. فقوله وأخبرني عمرو هو من واو في أول وأخبرني، وهي واو حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة، وذلك أن يونس سمع عن ابن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها. فقال ابن وهب في روايته الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذا، ثم قال: وأخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا، إلى آخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب وأخبرني عمرو، فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذا، ولو حذفها لجاز، ولكن الأولى الإتيان بها ليكون راويا كما سمع، والله أعلم.
هذا الحديث قلنا أن عمرو هذا ابن يعقوب أبو أيوب أو أبو أمية ثقة حافظ فقيه صاحب جثة. فلما قال ابن وهب وأخبرني عمرو أشار مسلم إلى أنه اختار هذا الحديث من تلك النسخة، وأن هذا الحديث على شرطه، ولا يستلزم أن كل ما في هذه النسخة هو على شرط مسلم. ولذا أشار بقوله له أخبرني عمرو إلى أن هنالك أحاديث سبقت محذوفة، وهذا من الدقة التي تمايز بها مسلم عن شيخه البخاري، هذه من دقة مسلم، وبينا هذا في الدرس الماضي. مسلم
قال: وأن أبو يونس فاسمه سليم بن جبير، وفيه هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، أن هشيم تضمن الهاء وهو مدلس، وقد قال عن صالح. وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أنه هشيما ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح.
قلنا أن أصحاب الصحيحين تخيروا من عنعنات المدلسين، ولا سيما إن لم يكن تدليسهم قبيحا كما هو تدليس هشيم ابن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد والذي أكثر عنه من الرواية في المسند. أسمع.
قال: وأما صالح فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، ولقب حيان حي، قاله أبو علي الغطلاني وغيره. وأن الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة، وأن الشعبي فبفتح الشين فاسمه عامر. وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانها، وهو أنه قال عن صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي.
تقدم معنى مثل هذا، الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي. الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي. من الذي قال رأيت رجلا سأل الشعبي؟ صالح، صالح الهمداني. قال: أخبرني الشعبي أن رجلا سأله، هكذا الرواية. صالح الهمداني يقول: أخبرني الشعبي أن رجلا سأله، فأتى بالمقولة بتقدير شيء محذوف على ما فصل في دروس مضت، وسيأتي الآن نوع من بيان. نعم.
قال: وهذا الكلام ليس منتظما في الظاهر، ولكن تقديره: حدثنا صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي بحديث وقصة طويلة، قال فيها صالح: رأيت رجلا سأل الشعبي، والله أعلم. وفيه أبو بردة عن أبي موسى، واسم أبي بردة عامر، وقيل الحارث، واسم أبي موسى عبد الله بن قيس.
هذا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وابنه أبو بردة ما أيضا تقدم، وقلنا أن المشهور في اسمه كنيته، هو مشهور بكنيته، ولذا وقع خلاف في اسمه. نسمع.
قال: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فغزاها فأحسن غذاءها. أما الأول فبتخفيف الذال، وأما الثاني فبالمد. أما معاني الحديث، فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال، أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. وأما معجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله، فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعا. والثاني معناه أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخيل بسحر وشبهة، بخلاف معجزة غيري، فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها،
كما خيلت السحرة في عصا موسى صلى الله عليه وسلم. والخيال قد يروج على بعض العوام، والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء. والثالث معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت من قراب أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع فرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره للمغيبات. وعد الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا، وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجود من وجوه إعجازه المعروفة، والله أعلم.
حسبك. أقول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في القرآن، أم أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة كثيرة؟ بلا شك أنه ليس المراد في قوله صلى الله عليه وسلم هذا حصر معجزاته في القرآن، وإنما لما كان القرآن أعظمها وأدومها وأسيدها فكانت سائر المعجزات كأنها لا شيء بالنسبة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل المعجزة الخالدة وهي القرآن، ولذا رجا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، ورجاؤه قد تحقق كما سيأتي بنا في حديث أخرجه مسلم عن أنس. المراد أن القرآن ليس له مثل وليس له صورة بالنسبة إلى سائر المعجزات التي وقعت للأنبياء الذين سبقوه صلى الله عليه وسلم. فكل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة، والقرآن لم يبدا أحد قبله مثله، فلهذا أردفه صلى الله عليه وسلم بقوله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي أوتيه من قبله يتطرق إليه تخييل أو تمثيل، والمميز بينه وبين السحر يحتاج إلى اجتهاد ونوع نظر. الله عز وجل بعث النبيين بمعجزات من جنس الذي كان عليه أقوامه، فكان السحر منتشرا في قوم موسى، فبعث بعصا واستطاع أن يفعلوا كما فعل موسى أي السحرة، ولكن الله عز وجل برهن لهم بأنها أكلت ما يصنعون، بأن موسى على حق وأن غيره على باطل. وكانت الحكماء والأطباء كانوا منتشرين وظاهرين في عصر عيسى عليه السلام، فكانت معجزتهم في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وهكذا. فمعجزة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل نوع من التخييل، وتحتاج إلى قدح وإعمال نظر في التمييز بينها وبين ما كان عليها أقوامهم. ثم معجزات الأنبياء مشاهدة بالبصر، والقرآن معجزة بالبصيرة، ومعجزات الأنبياء انقرضت ورآها أقوام بأبصارهم، فلما ماتوا زالت هذه المعجزات واقتصرت على من رآها من الناس،
أما القرآن الكريم فهو معجزة خالدة إلى يوم القيامة، وفيه خرق للعادة بأسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات دهرا من الدهور، إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون ويدلل على صحة دعواه. وهذا من أقوى الاحتمالات المذكورة في تخصيص هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة ما يقال في هذا الباب أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب من أسباب كون الناس كونه أكثر الناس أتباعا، لأنها باقية ولأنها مع مضي الزمن تظهر وجوه لها لم يكن من قبلهم يعلمها. ولذا هذه المعجزة تغلب الخلق ما آمن عليه البشر، وتجعل العاقلين منهم المنصفين غير الجاحدين ولا المتكبرين يستسلمون لها ويعترفون بأنها من عند الله، وأن هذا الكتاب هو كلام الله والذي أتى به إنما هو رسول الله. ولازم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا، لأن هذا هو الذي يدعو إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم.
نسمع. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى، والله أعلم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه باشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، فحسن ترتيب الرجاء المذكور على ذلك. وهذا الرجاء كما قلنا قد تحقق، فإنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة. أخرج مسلم في مسألة معنا في النسخ الصحيح برقم 196 من كتاب الإيمان عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي لفظ في الحديث نفسه قوله صلى الله عليه وسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجلان، نبي بعث لقوم من الأمة ولم يؤمن به إلا رجل واحد. فمن باب فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها ومن خصائص نبيها أنه أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة العظيمة. فإن الإنسان قد يستوحش بقلة السائرين في الطريق، والإنسان حتى يبقى على استقامة وعلى هداية لا بد أن يعرف الحق أولا، ثم لا بد أن يعرف أهله فيلتزمهم ويكون معهم. ولذا قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
العبد يسأل ربه الصراط لذاته فيعرفه ويعرف ملامحه وسماته وخصائصه، ثم بعد ذلك حتى يقع على هذا السير لا بد أن يكون مع من الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآيات التي نسأل ربنا إياها في كل صلاة فيها أصل لقاعدة نرددها كثيرا: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فالإنسان يعرف الصراط أولا، بعد أن يعرف الصراط يعرف من هم على الصراط. ولذا التقليد ليس بعيد، وأن تكون العواطف الجياشة والشباب الذي هم العواطف ويسيرون مع غيرهم من سير الأحزاب الدعوات بعواطف جياشة محمودة، لكنها ينبغي أن تكون مضبوطة مسبوعة لا تابعة. العاطفة جيدة لابد منها، لكن العاطفة لابد أن تتبع العلم الأصل. علم أصل دون عاطفة مصيبة، وعاطفة دون علم مصيبة. صاحب العلم الذي لا عاطفة عنده ليتحرك ولا غيرة عنده ليتحرك في دين الله عز وجل مش من فلاسفة. والذي عنده عاطفة وحرشة ولكن دون علم ودون أصول فهذا إفساده أكثر من إصلاحه. لا بد من العاطفة، لكن تكون العاطفة تبع للعلم، تكون العاطفة تبعا للعلم وليس أصلا. يتحرك الإنسان بأصول، يدعو إلى الله على بصيرة. أي نعم. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أسند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث فيه فوائد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة محمد قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة محمد قسمان: أم الدعوة وأم الاستجابة. الأمة المذكورة في هذا الحديث هل هي أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ هي أمة الدعوة. هل اليهودي من أمة محمد وهل النصراني من أمة محمد؟ إن كان من أمة الدعوة لا فهو مدعو، فهو من أمة الدعوة. هل هو من أمة الاستجابة؟ لا. المراد بأمة هذا الحديث لهذا اللفظ أمة الدعوة. اسمعوا ما خرجه عبد بن حميد وأبو عوانة في مسنديهما، أخرج هذا الحديث بلفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. الأمة بالنسبة الثاني هذا الذي عند أبي عوانة وعبد بن حميد، المراد بها أمة الدعوة أمة الاستجابة؟ أمة الاستجابة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا، لكن هذا اللفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي. يهودي ما هو إعرابه؟ بدل، بدل من الأمة. فإذا أصبحت الأمة المراد هنا أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. غير اليهود والنصارى داخلون في الحديث المجوس الملحدون داخلون من درولة. إن كان أهل الكتاب إن سمعوا به ولم يؤمنوا كان رسوله من النار. أما مالكم بمن ليس لهم كتاب. فذكر اليهود والنصارى من باب أنهم أرفع ناس على أحسن حال فمن دونهم يلحق بهم من باب أولى من النجديين والدهريين والملحدين وما شابه. ثم هذا الحديث من سرادات الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري. وهذا الحديث فيه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم يموت. هذا يدل على أن هناك مجالس صوبا بالكثرة ما لم يغررون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت فإذا وقعت التوبة قبل الغرغرة وقبل رؤية نخايل الموت فتقبل منه. لو حكم على الإنسان بالإعدام أو كان نصرانيا فأسلم أو قال الطبيب معه مرض علمنا بالتجربة أنه لم يبقى إلا أيام معدودات ثم يموت فأسلم بعد هذا السماع هل تقبل توبته؟ نعم ما لم يغرر. فانظروا إلى هذا الإنسان كيف الإنسان ما أكثر ما أشد أمله ورجاءه في هذه الحياة. الإنسان صاحب رجاء حتى لو على أن يبقى من عنده احتمال أن يبقى من أهل هذه الدنيا ومن تقبل توبته ما لم يرى مخايل الموت ما لم تغفر ما لم يغرر. قبل ذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم أقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله وهو على فراش الموت. متى كان هذا؟ قبل الغرغرة. وإنما حلت به مخايل الموت والعلامات التي تكون غالبا في حق من يمرض مثل هذا المرض أنه تتبعه الوفاة. نسمع شرح الإمام النووي
قال وأما الحديث الثاني ففيه نفخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم ما أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم.
هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة وهي أمة الدعوة فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المنقطعة ممن لم تبلغهم الدعوة وممن لم يبلغهم الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنهم مرفوع وأن عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم فاقط. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي في طريق معرفته صلى الله عليه وسلم والإيمان به مشاهدة معجزته وصدق أيام حياته أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده أو جاء بعده بحيث يتبرهن عنده أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا فمن لم يسمع به صلى الله عليه وسلم فهو غير معصر. من لم يسمع به غير معصر. من أيام أعلم أن في بعض الجزر في أندونيسيا أو في ماليزيا أقوام يعيشون كالإنسان في عصر الحجر، اكتشفوهم حديثا. هذا رد على من ينكر الجساس والدجال. أقوام بشر، هؤلاء بدائيون، ما لا لهم دين ولا دعوة. والله عز وجل أرحم الراحمين، وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأرجح الأقوال وقول جماهير المفسرين وما كنا معذبين في الدنيا. ولذا لا يجوز لجيوش المسلمين أن يقاتلوا أحدا إلا بعد أن يبلغوهم دين الله ودعوة الله عز وجل. فمن لم تبلغهم الدعوة ما هو معالهم في الآخرة؟ الراجح أنهم يمتحنون في عرفات يوم القيامة. وفصل في هذا أيما تفصيل وحصر وجمع الأدلة عليه الإمام الرباني ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين، وسرد جملة عديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها أن ستة أصناف يوم القيامة يمتحنون تشع لهم النيران يوم القيامة، ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا وإلا وقعت الهلكة بهم والعياذ بالله. وهذه الأصناف الستة هم أهل الفترة. الصنف الأول أهل الفترة من لم تبلغهم الدعوة، والصنف الثاني المجنون والمعتوه، والأصم الأبسم، ومن أدرك الإسلام هيما، وأولاد المشركين. هؤلاء الأصناف الستة يمتحنون في عرصات يوم القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النار مصير ومآل كل من سمع به من الناس من اليهود والنصارى ولم يؤمن به. وحال أغلب الناس اليوم ولا سيما مع وسائل الإعلام، وكما يقولون الدنيا اليوم قرية واحدة، حال جل أهل الكتاب سمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يعذرون بعدم الإيمان به. ولكن لا يمنع أن تكون هناك أحد من الناس في أماكن خالية بعيدة، فإن لم تبلغهم الدعوة، فلقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يسمع بي أحد، فإن لم يسمعوا فهم معذورون. والواجب على المسلمين أن يبلغوا سائر الناس دعوة الله، وإن لم يفعلوا فهم آثمون. والواجب على كل واحد أن يبلغ على قدر طاقته، وأن يتحمل الأمانة والمسؤولية على قدر وسعه ومكنته. فليس العالم كالجاهل، وليس طالب العلم كالعالم، وليس العالم كالوالي، أو ليس العالم كالأمير، وليس الأمير كالوالي. والحمد لله الذي لم يكلفنا ربنا إلا وسعنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الكتابي الذي سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم ما له هذا ما بينه مسلم في الحديث الأخير. فأسند إلى الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان. سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو كنية الشعبي ما هي؟ أبو عمرو إن من كيب لنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. الراكب بدنته هذا تذكر في الخير أم في الشر؟ في الشر. من هو الراكب بدنته؟ هو الذي يحج حجا قارنا. ومن السنة إن حج الإنسان قارنا أن يجلد البدنة وأن يشعرها وأن يقلدها، وكانوا يجللونها بأنفس ما يكون عندهم، ولما يصلون الكعبة ينحرونها ويكسون الكعبة بها. فكساء الكعبة كان فيما يجللون به بدنهم، وكره سائر العلماء وجماهيرهم أن يرتب الإنسان بدنته وأن يحج عليها، وإنما يحج على دابة أخرى ليبقى هذه البدنة تبقى هذه غير مركوبة. ولذا جعل ذاك الرجل من الخراسان من يربي أمته ثم يتزوجها حاله كحال من يركب بدنته، وكلاهما مذموم أو كلاهما من أسباب نقص الأجر. فلما سمع الشعبي ذلك أورد هذا الحديث قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين أو أجرهم مرتين. كلمة الثلاثة عدد، ومفهوم العدد في الشرع ضعيف. هؤلاء الثلاثة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن أصناف أخرى كثيرة يؤتون أجورهم مرتين. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الناهر بالقرآن له أجر، وأن الشاق الذي يتعشع فيه تقرأه من شقة له أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة له أجران، أجره وأجر من عمل بها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فتوضأ ثم صلى أي عاد الصلاة فله أجران، كما ثبت في سنن أبي داود. فإذا ثلاثة هذه ليست للعصر، فقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالسبعة ليست للعصر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأوصل عدد الحصار التي توجد ظل العرش يوم القيامة الإمام السيوطي إلى فوق السبعين، وجمع في كتاب سماه تمييز الفرش في الخصال الموجبة إلى ظل العرش، فقد حققته وهو موضوع بتحقيق والحمد لله. فقوله ثلاثة يؤتون أجورهم أو أجرهم مرتين، هذه كلمة ثلاثة ليست للحصر، هذه الثلاثة ليست للحصر، وإنما ورد أصناف كثيرة جمعهم السيوطي في رسالة مطبوعة بعنوان مطلع البدرين في من يؤتى اجله مرتين. ذكر جميع الخصال التي يجر صاحبها مرتين. رجل من اهل الكتاب امن بنبيه في رواية البخاري آمن بعيسى ثم آمن لي. علية الأجر ما هي علية الأجر؟ أن أؤمن بالنبي. فمن كان نصرانيا أو يهوديا ولم يكن على استقامة وعلى الأفعال التي توجب شريعتهم توجبها عليهم هل لهم أجران؟ الظاهر نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلمية الإيمان. ولذا قال النبي لهرقل في صحيح البخاري ولم يكن هرقل صاحب ديانة. نعم كان على نصرانيته ولكن لم يكن يعرف بتدين. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن تسلم فلك أجران. إذا لا يلزم من الأجرين أن يكون الإنسان إلا مؤمنا بنبي إلا أن يكون الإنسان مؤمنا بنبي. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم نبدأ بشرح الحديث الثالث ونقرأ الشرح ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخي في الله يسعدنا أن نتم هذا الشريط بمحاضرة للدكتور باسم
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة ما كان ينبغي لي أن أتقدم بين أخي مشهور وأقطع عليه درسه المفيد حقيقة، ولكن إصراره الأسبوع الماضي أن أكون مشاركا له في هذا الدرس هو الذي يعني جعلني أتقدم بين يديه. وقبل كلمتي أقول يا إخوة أن هذه نعمة عظيمة أن يسر العلماء العاملين في هذا البلد ويسرهم ليكونوا أيضا بين طلبة العلم ليستفيدوا منهم ولينهلوا من علمهم، فهذا فضل عظيم قل أن يوجد في كثير من البلاد، ليس علما فقط بل ومنهجا صحيحا وعقيدة صافية وطريقة صحيحة. هذا كما قلت مفقود في كثير من البلاد أو في كثير من البلاد الإسلامية أن يوجد العلماء العاملين ويستفيد منهم طلبة العلم. الأخ مشهور، الأخ علي حسن عبد الحميد جزاهم الله خير، الأخ سليم، الأخ محمد نصر، الشيخ أبو مالك وغيره، ولكن هؤلاء المشهورين حقيقة في هذا البلد. وكثير من طلبة العالم الإسلامي كما أعرف يتصلون عليهم بالهاتف ويستفيد من علمهم من خلال الهاتف، فهذه نعمة كبيرة. أوصي إخواني وطلبة العلم أن يستفيدوا منهم ويقدروا جهودهم التي يبذلونها. أقول أيها الإخوة إن درسي اليوم هو عن التخريج، تخريج الأحاديث. وتخريج الأحاديث يحتاج إلى دروس ودروس، ولا يمكن أن نستوعب وأن نتعلم تخريج الأحاديث في درس ودرسين وثلاث، ولكن أتكلم عن التخريج بشكل عام، وإلا كما قلت يحتاج إلى محاضرات وربما إلى سنين.
تتمة المحاضرة الشريف 115.